ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الأفاضل، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة الكريمة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، لقد أظلتنا أيام كريمة ومواسم عظيمة يعظم الله عز وجل فيها الأجر ويجزل المواهب، ويفتح ربنا سبحانه أبواب الخير لكل راغب، فهي أيام خيرات وبركات، وهي أيام منح وهبات. إنها أيام شهر شعبان، هذا الشهر الكريم الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام، فكان يكثر فيه من الصيام، فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. لشهر شعبان أيها الأحبة الكرام فضائل وأحكام، ودخل إلى هذا الشهر ما ليس منه، وزاد كثير من الناس محدثات ليست في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أجل ذلك كان من الضروري جدا أن نتحدث عن هذا الشهر الفضيل، لنبين طرفا من فضائله وبعض الأحكام التي يسأل عنها كثير من المسلمين فيما يخص شهر شعبان. بين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخ عادل.
مرحبا بك شيخ عادل.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،
اللهم آمين،
وكل عام وأنتم بخير.
صحة والسلام.
شهر شعبان فضيلة الشيخ عادل من الشهور التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها اهتماما خاصا، أكثر فيها من الصيام، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله كأنما تختم فيه سجلات العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. إشارة سريعة قبل الدخول في الأحكام إلى فضائل شهر شعبان، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا ريب أن الإنسان عليه أن يستعد لمواسم الخيرات، وهذا موسم عظيم يجعل بمثابة النافلة القبلية لشهر رمضان. فالإنسان إذا أحسن الاستعداد في شهر رمضان، في شهر شعبان، أحسن استغلال رمضان. رمضان الذي هو الكنز العظيم الذي ينبغي على كل إنسان أن يخطط ويدبر للاستفادة القصوى منه، هكذا. فمن ضمن التخطيط لرمضان حسن استغلال هذا الشهر العظيم وهو شهر شعبان. كما تفضلت، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان أكثر ما تصوم في غيره. فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هنا عندنا اللطيفة الأولى، العمل وقت غفلة الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاك شهر بين رجب اللي هو شهر حرام، وبين رمضان موسم العبادة، يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس في شهر شعبان قد تقلل من الطاعات، وفي فكرة عند بعض الناس إن هي بتهجم أحيانا على الاستكثار من المباحات، بل بعضهم بيهجم على الحرام ويقول لك لما رمضان يجي نبتدي نكفر. وهذه مشكلة عظيمة، مشكلة خطيرة جدا، لدرجة أن قائلهم قال: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب في أقداح صغار، فإن الوقت طال على الصغار. فعادش وقت بقى إيه، إلحق استكسر. هو بيتكلم في شعر على الاستكسار من الحرام، شرب خمر والعياذ بالله. فالشاهد فكرة إن الإنسان يغفل في هذا الشهر، بل يصل إلى مرحلة العصيان فيه، فكرة خطيرة. واللي بيعمل كده مش عارف يعني إيه معصية، ومش عارف خطورة المعصية على الإنسان. هذا المقام، يبقى الغفلة قد تأتي إما من فطور، أو واحد يقول لك استكسر قبل الشهر، أو واحد يقول لك يبقى الشهر كفارة وأعمل أنا عايزه إيه بعد الوقت، هكذا. طيب المعصية ممكن تفتن القلب، تفتن الإنسان، والمعصية إنها تجر إلى معصية أخرى، كما أن الطاعة تجر إلى طاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالفشنة فسنيسره للعسرة. فالإنسان الذي سلك سبل المعصية إذا به دخل إلى الحرام وإلى معصية أخرى. فشاهد المعصية تجر إلى أخرى، بتعمل ران وسواد على القلب. هذا السواد يجعل العبد لا يجد لذة لتلاوة القرآن، ولا لذة لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا إقبال على الله عز وجل. وقد تفتنه والعياذ بالله، فإذا به ينتقل من معصية إلى معصية أخرى، لو معصية ورا معصية، والإنسان ما تبشي يصبح ممكن القلب ينتكس، ويصبح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
الكوز مجخية،
أحسنت، أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة
إلا ما أشرب من هواه. صلى الله السلام. فضل الله عز وجل شهر شعبان على غيره من الشهور.
نعم.
وهذه منحة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. إذ أن الأيام ليست كبعضها، فقد فضل الله بعض الشهور على بعض، وفضل نعم. الله بعض الأيام على بعض.
نعم.
وفضل الله بعض الأماكن على بعض، كما فضل الله بعض الخلق على بعض.
نعم.
شهر شعبان بين الأشهر شهر له ميزة.
نعم.
ليس كغيره من الشهور التي لم يرد فيها فضل.
نعم.
ولم يذكر في فضلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه شهر ثبت له فضل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالصيام.
نعم.
كما ذكرنا في حديث أسامة.
نعم.
وعندنا في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا، أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في شهر من الشهور أكثر منه صياما
في شعبان.
هناك رواية أخرى شهادة أن النبي كان يصوم شعبان كله.
نعم.
وهذا يوقفنا أولا مع حكم الصيام في شعبان.
نعم.
وهل يشرع الإكثار من الصيام في شعبان؟
نعم.
إلى أن يصل المرء إلى صيام شعبان كله.
نعم.
ثم ما هي الطاعات التي يستطيع المسلم أن ينشغل بها قربة إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا هذا الشهر شهر قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكما أشرنا قبل ذلك إن الإنسان ينبغي أن يستعد فيه بطاعة مش يقبل على معصية، ومن ذلك الإكثار من الصيام. فبالنسبة للشق الأول من سؤالي، بالنسبة لحكم الصيام في هذا الشهر، الصيام فيه مستحب الإنسان يستكثر من الصيام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا في النصف الأول من شعبان أو في النصف الآخر.
يعني اشتهر عند بعض الناس.
نعم.
أنه لا يجوز أن يصام في النصف الثاني من شعبان.
نعم.
فهذا نريد أن نؤكد على حكمه.
نعم، بارك الله فيك. طبعا ورد في هذا حديث اختلف في تصحيحه، والراجح أنه معلول، هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه. الراجح أنه معلول، حتى على فرض من صححه قالوا المقصود به في مش في حق كل احد، انما
لمن لا عادة
له او ليضعف عن الصيام او شيء، لكن الراجح انه معلول. وهدي النبي العملي على خلاف هذا، كما تفضلت في حديث عائشة كان يصوم شعبان كله. فالاصل الانسان يستكثر ويصوم، لكنه يبتعد عن صيام يوم الشك، كما يعني سنتحدث
عن صيام يوم الشك. اذا نستطيع ان نقول شهادة، بارك الله فيك، انه يستحب للمسلمين ان يكثروا من الصيام في شهر شعبان.
نعم.
أستطيع أن أضع بين قوسين وأقول لا سيما من كان له عادة في الصيام.
نعم.
فهذا موسم لزيادة الطاعة والاستعداد لرمضان بالإكثار من الصيام، ويجوز للمسلم أن يصوم في أوله وفي أوسطه وفي آخره، اللهم إلا أن يبتعد عن صيام أيام أو يوم الشك اليوم السابق لرمضان إذا غم على الناس الرؤيا الهلال. طيب شيخ عادل، مما ورد في فضل شهر شعبان فضل ليلة النصف من شعبان،
نعم،
وقد ورد فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان،
نعم،
فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن،
نعم.
صحة هذا الحديث وكيف نفهمه في ضوء العلاقات الاجتماعية المتبعثرة في هذه الأيام؟
بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث مختلف بين أهل العلم بالحديث المعاصرين في تصحيحه، الرجح مع أنه معلول وفي علة، لكن حتى على فرض تصحيح هذا الحديث فالمقصود فيه أن هذه الليلة فيها نوع فضل، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الليلة بعبادة مخصوصة.
هذا فقه جميل شيخ عادل.
نعم.
نود أن نفرق بين صحة الحديث،
نعم،
وبالمناسبة ما دمت ذكرت أنه معلول فلابد أن نذكر أن شيخنا الشيخ الألباني،
نعم،
رحمه الله تعالى ممن حسن هذا الحديث،
نعم،
يعني الحديث لنا أن نقبله،
نعم،
من الناحية الحديثية،
نعم،
لابد أن نفرق بين صحة الحديث وثبوت الفضل في هذه الليلة،
نعم،
وبين أن نفرد لهذه الليلة عبادة خاصة، هذا باب وهذا باب آخر.
بارك الله.
طب نتحدث أولا عن هذا الحديث إن صح،
نعم،
فيتحدث عن فضيلة التسامح،
نعم،
والتصافي،
نعم،
والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى،
نعم،
ليس كذلك شغال؟
نعم، بارك الله فيك. يعني فيه فائدة عظيمة ان عموما الانسان، وفي يعني نصوص اخرى في ايام رفع الاعمال، ان الانسان ينبغي الا يكون مشاحنا، وان قبول العمل مطلقا منوط بالتوحيد، فالشرك هذا
بعد عن
الشرك اذا به يبطل العمل والعياذ بالله من المبطلات. فعلى قدر ما يتحلى الانسان بالتوحيد على قدر يكون العمل اقرب الى الله سبحانه وتعالى، كذلك على قدر سماحه النفس وحسن العلاقات وحسن الاخلاق هكذا يكون القرب من النبي في الاخره. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، فهذا فضل عظيم في هذا المقام. اما وقد اشرت شيخ عبد الله بارك الله فيك الى الاعمال اللي الإنسان يراعيها، يبقى هنا نستفيد إن في أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. الأعمال الظاهرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ادهنا إننا نتمسك بالعبادات ومنها الصيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
نعم.
فالإنسان يستكثر ما استطاع، نصيحتي استكثر ما استطاع، والله الصيام له أثر عظيم في نقاء القلب وطهارة القلب، وكذلك نقاء القلب من الغل والحسد، كما في الحديث الآخر حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، الغل والحقد، الصيام يعطي نقاء في صدر الإنسان وفي قلبه، لا له تأثير عجيب في قلب الإنسان، يعني سبحانه. ولذلك النبي أرشد أبا أمامة فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يبقى الظاهر التمثل بعبادة قد يخفى الناس كثير عنها، وبعض الناس يعني لاستعداد رمضان فممكن يقلل
من
الصيام في شعبان. لا، ده انت لما هتصوم هنا عندنا مسألة مهمة جدا. احنا اشرت الى ان دي مسألة زي السنة القبلية، ازاي ان فيها استعداد للصيام، لو بعض الناس مش متعود على الصيام ودخل على صيام رمضان مرة واحدة
لازم فيه مشقة وتعب،
مشقة وتعب على ما يفوق، يكون عدى تلت الشهر ولا قادر بقى ايه، نايم بالنهار وسهران طول الليل هكذا، وما قدرش يتعبد ولا إلى غير ذلك، لكن يتعود على الصيام أصبح سجية وطبع، ففيق في رمضان بقى للاستغفار والذكر والدعاء وقيام الليل والإقبال على الله وأعمال الخير والبر، ففرق كبير وبون شاسع بين هذا وبين ذلك. فهذا من ناحية العمل الظاهر. طيب إشارة إلى الصيام، الصيام من معانيه علشان يبقى الصيام مقبول عند الله سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان صايم ظاهرا وباطنا، فإن به يبتعد عن المعاصي يبتعد عن المحرمات، ففي إشارة إلى البعد عن المحرمات في هذا الشهر العظيم. شيء مهم جدا العبادات القلبية اللي أشار إليها الحديث الذي ذكرته، اللي هي إن يذهب إن الإنسان يبتعد عن المشاحنة، كذلك علاقته بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه قال شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، طيب كوننا لما استشعر أن عمل عام بكامله يرفع إلى الله عز وجل، عمل عام بكامله بما فيه من حسنات وبما فيه من غدرات وفجرات، يوجب للعبد الحياء من الله سبحانه وتعالى، ويجعل العبد يتذكر أمرا خطيرا هو أمر العرض على الله عز وجل. أمر العرض على الله عز وجل ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة للناجي، في فرق بين مناقشة الحساب وبين العرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. انت فين النعم دي عملت بيها شكرتها ولا لا؟ لو نوقش يعذب، لكن لو الإنسان اللي هو احنا بنقول أهل الجنة اللي حسناته غلبت على سيئاته له مقام اسمه مقام العرض، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قيل له أخبرنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، فقال رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني العبد منه يوم القيامة فيضع عليه سترة وفي رواية كنفه فيقول أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فاكر الذنب اللي انت عملته ده، فاكر لما خلوت بمحارم الله وعملت كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا. وده عبد مؤمن مش هيجادل بالباطل ويعمل زي الكافر ويقول لك ما عملتش، انما هيقول بلى يا رب. الموقف الجزئية ده لو الانسان استشعرها كويس يذوب خجلا، لانه واقف امام الملك وبيعترف ويقول له بلى يا رب فعلت، ثم اتذكر ذنب كذا يوم كذا، اتذكر ذنب كذا يوم كذا، ففي النهاية حتى يظن انه هلك فيقول الملك سبحانه سترتها عليك في الدنيا وأنا أسطرها عليك اليوم في الآخرة لمن تاب وأناب وأراد الله سبحانه وتعالى. فدي في معنى موقف المراقبة، أنا لما بستشعر السيئات لما تتعرض مع وراء بعض حتى ظن أنه هلك. تخيل أنت بقى إحنا عندنا عرض يومي للأعمال، عرض أسبوعي عرض سنوي، أعمال سنة وراء بعض والذنوب كتير هكذا وهو أعلم بها سبحانه وتعالى، وكذلك في الحسنات، فالعبد يحمد نفسه على الحسنات ويحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقه الله للحسنات، ويبتدي يراجع نفسه حساباته أنا فين من ربنا يعني في الوقت.
يستطيع العبد أن يلتقط هذا المعنى عادل من الحياة اليومية. موظفين الدولة، موظفين في المؤسسات العامة، كلهم يأتي في خاتمة العام ينتظر هذا التقرير السنوي الذي يقدم لجهة العمل أو لجهة الإدارة عن هذا الموظف، يبحث في كل جزئية من جزئيات عمله، في مدى انضباطه في الحضور والانصراف، في مدى التزامه بالأعمال التي وكلت إليه، في مدى استحقاقه للحوافز، في مدى كذا في مدى كذا، في كل جزئية من جزئيات هذا العامل ينتظر ما يقال له وما يحسب له وما يحسب عليه. ثم هو ينتظر في النهاية النتيجة لهذا التقرير التي على إثرها سيكون موطنه في العام القادم. لو استشعر الإنسان حرصه على أن يحصل على درجة متميزة في هذا التقدير الذي يضعه له أحد البشر على قدره أو نزل، كيف سيكون خاتمة صحيفته التي تعرض على الله سبحانه وتعالى في خاتمة العام؟ يعني لو أردت أن تضع لنفسك تقرير سنوي غير يعني مشابه لهذا التقرير الذي يعرض على الله سبحانه وتعالى، كيف حالك في الصلاة أيها الشاب خلال هذا العام الماضي؟ كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالك مع الذكر؟ كيف حالك مع الإحسان؟ كيف حالك مع كذا؟ كم تعطي نفسك درجة في كل فقرة من فقرات هذه الفقرات؟ كيف أنت مع كل أمر من أوامر الله؟ كيف وقفت عند كل نهي من هذه النواهي؟ حقيقة شيخ عادل أن استشعار عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى وأن الأعمال ترفع في هذا الوقت، ما أحسن أن تكون خاتمة أعمال السنة توبة صادقة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. لعلي إن أردت أن أقول أن شهر شعبان هو آخر فرصة للتوبة من ذنوب العام الماضي، التوبة مفتوحة ولا شك، ولكن أنا أتحدث في خاتمة الأعمال. إذا ختمت الأعمال بتوبة صادقة يتبعها عمل صالح تحفز بعدها في شهر رمضان إلى استكمال مسيرة الأعمال الصالحة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك.
آمين. بارك الله فيك. يعني هذا يعطينا معنى طيب، بارك الله فيك، إلا أني أنا حينما أستشعر عرض الأعمال على الله بما فيها من حسنات وبما فيها من غدرات وفجرات، منها يستشعر العبد الحياء من الوقوف بين يدي الله. وعندئذ النبي أرشدنا، طب أتعامل إزاي وأنا عندي المعنى ده؟ إن أنا أستكثر من الطاعات، نعم. افعل تعالى على قد ما تقدر. كأن لسان الحال للصائم في شعبان والمستكثر من الحسنات واللي مش قادر يصوم يستكثر من أفعال الطاعة والخير والقرب من الله سبحانه وتعالى هكذا ويصوم عن المعاصي وعن كذا. الشاهد اللي بيستكثر من الطاعة ويتلبس بتوبة في هذا الوقت أنه يقول يا ربي بلى يا رب نفس العرض يستشعر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بلى يا ربي فعلتها وأنا الآن تائب فانظروا إليها بعين بالرحمة والمغفرة والعطاء فأنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة. انظر إليها يا رب إلى عملي وأنا العبد المصي كأني معترف أقر بذنبي وهكذا ولكن انظر إليها يا رب بالمغفرة والتوبة فأنا تبت ورجعت إليك فتب علي. فكأنه بيستحضر يعني بيقول بيتملق الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتجاوز عن هذه الذنوب وقت العرض لأن حاله وقت العرض أنه تائب خاشع راجع إلى الله سبحانه وتعالى.
حال العبد أن يقول ليتك تنعم والحياة مريرة
نعم.
وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين فكل ما فوق التراب تراب. أيها الأحبة نلتقي بعد فاصل قصير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الأحبة الكرام لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل موصولا عن الحديث عن فضائل شهر شعبان. كنا قبل الفاصل شيخ عادل بارك الله فيك نتحدث عن الجانب التعبدي
نعم.
في حديث يعني فيما يخص شهر شعبان واستحضار القلب لمعاني أن ترفع الأعمال إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. بعض الناس دعاهم الحديث عن فضل شهر شعبان الشيخ عادل إلى استحداث ألوان من العبادات يخصونها بشهر شعبان وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. إن كنا نقول أنه يستحب الاستكثار من عموم الطاعات ومن عموم أعمال الخير لا سيما ما ورد منها كالصيام وقراءة القرآن كما سنتحدث بعد ذلك من فعل السلف رضوان الله عليهم، إلا أن بعض الناس استحدثوا عبادات خاصة بليلة النصف من شعبان صلاة الأوابين صلاة التوابين يخصون ليلة النصف، يعني ليس له عادة من صيام في شعبان ولكن يصوم ليلة النصف أو الذبح في ليلة كذا أو الاحتفال بليلة كذا، هذا كله مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استحداث لأمر من أمور الدين لم يرد في الشرع فهو بدعة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف نوجه المسلمين إلى أن ترك البدعة والتمسك بالسنة هذا هو الجادة وهذا هو العمل الأفضل في هذه الأيام المباركة؟
بارك الله فيك. يعني من أخطر الأشياء على الإنسان في أثناء التقرب إلى الله عز وجل أن يتلبس ببدعة. مشكلة البدعة أنه بيظن أنه هو بيعمل خير وأنه هو بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا سبحانه وتعالى ربط القبول للعبادات بأمرين أساسيين، الأمر الأول الإخلاص لله، الثاني المتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة غير المعاملة، العبادات الإسلام أتى فيها في كل صغيرة وكبيرة بتفصيل علشان الإنسان يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، وهي لا تتغير لا من وقت إلى آخر ولا من مكان إلى مكان. فالأصل للعبد أثناء تعبده لله أن يتلبس عشان العبادة تبقى مقبولة، ودي مسألة مهمة نشير إليها في مواسم الطاعات، إن الإنسان اللي بيحرص على جانب الأداء بس لا، وانت بتأدي لازم تحرص على جانب القبول عند الله سبحانه وتعالى، لان ممكن انسان يؤدي لكن يتلبس بشيء يبطل عليه العمل كالبدع وغيرها. والنبي قالها صراحة صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد اي مردود على صاحبه.
اذا تخصيص ليلة النصف من شعبان او الليالي الاخيرة من شهر شعبان بعبادات معينة كالقيام ونحوها له مراتب ودرجات.
نعم.
إذا أراد القيام من له عادة في القيام، بمعنى أنه يقوم ليس خاصا لهذه الليلة بل هو له عادة من قيام ليل أو من صيام نهار أو نحو ذلك، فهذا جائز لأنه اتبع أصل السنة التي تعود عليها. أما الذي يخص هذه الليلة بقيام دون غيرها استحبابا للقيام فيها فهذا وقع في بدعة مع أنه أراد الخير. طب هناك درجة أعلى في البدعية يا شيخ عادل، أن يخص هذه الليلة بصلاة معددة أو بأوراد معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجعلها لهذه الليلة خاصة دون غيرها، يكررها كل عام أو يجتمع مجموعة من الناس يقولون نصلي في هذه الليلة صلاة كذا أو نقرأ قل الله أحد أو يجعلون أورادا معينة، كل هذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في ذلك.
بارك الله فيك. احنا عندنا اصل في هذا المقام ان دائما عشان ناخدها قاعدة بسيطة كده ان البدعة تأتي مع التقييد.
نعم.
مع التقييد يعني مثلا لان بيلتبس على بعض الناس يقول لك ما هو عمل وهو بيصلي وبيعمل ايه، ما هو الصلاة في الجملة مطلوبة لكن تقييدها بوقت دون اذن من الشارع غلط. يعني لو واحد مثلا قال لك مثلا انا ان شاء الله بعد كل وضوء هقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب بعد كل وضوء، نقول لك هي قراءة الفاتحة وحشة؟ لا، ده جميلة وعظيمة وأجرها عظيم وأم الكتاب، لكن تقييدها بالوضوء بدعة لا يصح. كذلك أنك تخصص عبادة وتجعل لها وتظن لها فضل مخصوص ولم يفعلها النبي، نقول له تذكر قول الله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العبادة لله تكون بما شرع الله وليس بالهوى، ولذلك قال الله سبحانه في كتاب الكريم فاستقم كما أمرت، لم يقل فاستقم كما أردت، إنما كما أمرت كما ورد في الكتاب والسنة. فالأصل في العبادات التوقف إلى أن يأتي دليل، فلذلك ما استحدث. لكن أنا في الجملة أنام الشهر كامل، صوم لو أنت ناوي تصوم الشهر كله ما فيش مانع تصوم أو هكذا اتباع الهدي محمد، بتقيم الليل كله أو كل الأيام قم، لكن أنت بتخصص نظام فضل معين لك هنا إشكالية.
اشتهر بين بعض الناس أن في ليلة النصف من شعبان تقدر الأرزاق وتوزع، ولذلك يستحبون فيها أن يكثر المرء من النفقة والصدقة، بل في بعض البلدان العربية الإسلامية يقيمون ما يسمى بعشيات الوالدين، يعني يجعلون طعاما للفقراء والمساكين صدقة ونحوها، اعتقادا منهم أن في ليلة النصف من شعبان تقسم الأرزاق وتكتب الأقدار، وهذا غير صحيح لأن هذا مما خص في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان، فهذا تحذير آخر إلى ألا ندخل في الدين ما ليس منه، وألا نلبس الأيام أثواب بعضها. هذه ليلة القدر لا ينبغي أن تدخل في ليلة النصف من شعبان، بل بعض الناس يوجب الذبح في هذه الليلة، يقول توسعة على الأولاد وجلبا للرزق، هذا لا يجوز. إخوة الإيمان، الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقرب طريق يوصلك إلى جنة الرحمن. يا من ترجو الجنة، أقرب طريق للجنة أن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم الذين أمرنا النبي بأخذ طريقهم واتباع سنتهم هدي في شهر شعبان، كانوا يجعلونه للقرآن. ما يخفى على كثير من الناس عادل أن بعض السلف كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء. أسأل أولا، هل نفتح على المشاهدين الكرام لماذا كانوا يسمون شهر القراء؟ لأن القراء حفاظ القرآن كانوا يفرغون شهر شعبان للقراءة والذكر.
بارك الله فيك. طبعا احنا كما يعني ذكرنا ان النبي ارشد الى الصيام، ومن معاني الصيام التلبس بالطاعة والبعد عن المعصية، ان لما عرفنا رب صائم ليس له من الصيام الا الجوع والعطش، فيتلبس بالطاعة والبعد عن المعصية. طيب، ومن افضل الطاعات القرآن، القراء كذلك بيهتموا الحفاظ بمراجعة القرآن علشان يرتلونه في رمضان، واستحضاره كذلك في شهر رمضان كذلك من جملة الاستعدادات. يعني أنا عايز أقول أن هنا مش تخصيص لشهر كذا بتخصيص، إنما أنا بستعد بألوان من العبادات، أنا عاوز أدرب نفسي على الصيام على القيام، على تلاوة القرآن، على هذه الخيرات والصدقة والصدقة، عشان تصبح لي ضربة لعدة معاني.
أينما هبت رياحك فاغتنمها،
بارك
يعني
الله فيك.
كل باب وجدت قلبك حاضرا اغتنم، في الصيام اغتنم، نعم. في الذكر اغتنم،
بارك الله فيك. وهنا المعنيين، المعنى الأول اللي احنا أشرنا إليه اللي هو مسألة أنه بيتلبس بطاعة في استشعار عرض العمل على الله سبحانه، نعم. وتعالى، فبيستكثر من الأعمال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني معنى الاستعداد وتهيئة النفس لتصبح العادة طاعة، والعبادة العبادة طاعة. الشيء الثاني عشان يعرف يبعد عن المعصية،
نعم.
لأن التلبس بالأوامر الشرعية هو أحسن طريق لعدم الانتكاس. التلبس بفعل المطلوب مني من واجبات ومستحبات، كان شيخ الإسلام يقول في أسباب انتكاسة العبد أنه ينتكس بسبب عدم امتثاله للأوامر، لأن الطاعة نور، فإذا امتلأ القلب نورا لا يجد مكانا إلى المعصية. محمد القدوس السليم يصد يلقى عنده من النور والإقبال على الله ما يصد المعصية، لكن إذا هو فرط في الأوامر وفرط في المستحبات من تلاوة قرآن وأعمال خير وأعمال بر، فبيخلي القلب يترك مكانا لدخول الشيطان والوسوسة ولهوى النفس. فعلى الإنسان أن يستكثر من الطاعات استعدادا للشهر الكريم وابتغاء للأجر من الله عز وجل.
بارك الله فيكم. علمتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا، وهذا أمر هام أن يذكر في هذه الحلقة ونحن ما زلنا في أول أيام شهر شعبان، أن النساء لشغلهن بأحوال البيوت ومراعاة الأولاد وما يعتري النساء من رضاع أو ولادة أو نحوها، قد تنشغل عن قضاء ما عليها من أيام فاتها صيامها في شهر رمضان.
نعم.
بل حكت أم المؤمنين عائشة من حال نفسها أنها ما كانت تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان،
نعم.
وعللت لشغلها برسول الله،
نعم.
صلى الله عليه وسلم. كثير من النساء أو كثيرات من النساء شيخ عادل بارك،
نعم.
الله فيك، تنسى قضاء ما عليها من رمضان،
نعم.
ففرصة أن نذكر المسلمات بقضاء الأيام ونحن في شهر شعبان قبل أن يدخل عليها،
نعم.
رمضان من العام القادم.
نعم بارك الله فيك. طبعا أمنا عائشة كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، والراوي عنها هو الذي علل فقال،
نعم.
لشغلها برسول الله ضمنه لذلك.
بارك الله فيك.
فالأصل في هذا المقام إن الإنسان يسارع في قضاء الديون التي عليه من الصيام وما إلى غير ذلك. طيب هو عليه صيام، وإذا أخره لغير عذر إلى دخول رمضان الآخر، فهنا ينبغي على العبد أن يعلم أن وقع في خطأ،
نعم.
وفي أمر غير لا ينبغي أن يفعل، فعليه أن يسارع. أي إنسان بقى قادر على القضاء أن يسارع في القضاء، سواء كان رجلا كان أو امرأة، قبل أن يأتي الشهر الكريم. وإحنا قلنا الشهر ده بالأساس شهر صيام تسنن، فاللي عليه واجب من باب أول.
نعم.
طيب واحد يجي يقول لك طيب أصوم السنة ولا الواجب؟ لا، أصوم الواجب، الأداء عليك دين،
نعم.
دين الله حق أن يقضى. طب أجمع بين النيتين، نية صيام شعبان ونية اللي عليا، أنت صوم اللي عليك،
نعم.
وإنت إذا كنت دايما متعود وتأخرت العذر، نسأل الله أن يعطيك الأجر،
نعم.
لا هكذا، بس الأصل النية المحددة أن أنا صوم الصيام اللي هو عليا، أسارع في قضاء ما عليا قبل أن يأتي الشهر المبارك والظهر الفضيل، ومع المنافسة في الطاعات.
يعني هل يستحب للرجل يا شيخ عادل في هذه الأوقات أن يذكر آل بيته وأن يتعاهدهم بمثل هذه الأحكام الهامة؟
نعم.
ونحن من هذا المنبر أيضا نذكر المسلمات والمسلمين بهذا الأمر.
نعم بارك الله فيك، ده أمر غاية في الأهمية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد قال الله سبحانه وتعالى من قبل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا مش عايز أقول يذكر بس، بل يتابع ويحس وينظر ما هو حال أهل بيته من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وشيء بشيء يذكر، لما كان بيعتكف ويعبد الله يتعبد لله سبحانه وتعالى ويدخل عشر الأواخر، كان ما بينساش أهل بيته صلى الله عليه وسلم. علمنا إن أنا زي ما بخص نفسي بالعبادة بتابع أهل البيت، فكان إذا دخلت العشر شد مئزره صلى الله عليه وسلم وأحيا وأيقظ أهله وأحيا ليلة،
نعم.
فأيقظ أهله. كان النبي من عادته اليومية إذا قضى ورده من الليل يوقظ عائشة يقول أوتري يا عائشة الوتر قبل الفجر وهكذا. فالحث على الطاعة عموما من رب الأسرة.
وفي الحديث
أمر مطلوب.
أيقظن صاحبات الغرف.
من يوقظ صاحب الغرف.
نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك أن الفتنة قادمة صلى الله عليه وسلم حذر أول ما حذر نساء أهل بيته الذين هم قرابته. طيب ماذا ما هو الحكم شيخ عادل؟
نعم
إذا تعذر على المرأة
نعم.
أن تستغل هذه الأيام في قضاء أو على الرجل إذا كان عليه صيام أن يستغل هذه الأيام في قضاء ما عليه من الفرائض فدخل عليه رمضان
نعم.
هذه مسألة كثيرة ما نسأل عنها في هذه الأيام
نعم
فهل أعطينا إجابة؟
طيب بارك الله فيك. الأصل طبعا هيصوم رمضان وإذا بعد رمضان ينظر حاله على الراجح في هذا المقام يقدر على القضاء ولا مش قادر. فإذا كان يستطيع القضاء فإذا به أو يرجى له أن يقضي بعد رمضان فالأصل في مسألة الصيام اللي هو الإنسان عليه في الصوم الذي ينبغي الإنسان أن يجبره بصوم أو يقضي الأصل القضاء فعدة من أيام أخرى فهذا هو الأصل في هذا المقام. فأما إذا لم يكن يستطيع أو تظن المرأة العاقبة زي ما تكون حامل مثلا وهتولد ولم تستطيع وهتتابع عليها فعندئذ تطعم عن كل يوم مسكين.
بارك الله فيك.
أحسن الله.
من أكثر الأحكام التي تذكر إذا ذكر شهر شعبان مسألة استطلاع الأهلة.
نعم.
وحكمها لسيما في بداية رمضان أو في نهاية شهر رمضان. نعم. مسألة متكررة.
نعم.
ولكن من باب إعلام المسلمين بأحكام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والخلاف الذي يقع كل عام تصوم بعض الدول وتؤجل بعض الدول نظرا لاختلاف مطالع الأهلة.
نعم.
ما القول الراجح في هذه المسألة؟ وهل يشق على بعض الناس أن يكون مفطرا وفي المسلمين في دولة أخرى صائمون؟
نعم.
وتحدث إشكاليات وتجد بين المسلمين من يصوم يوم الشك.
نعم.
أخذا بالأحوط.
نعم.
فنستطيع أن نسأل حكم صيام يوم الشك مع الحديث عن مطلع الأهلة.
نعم. بارك الله فيك. طبعا صيام يوم الشك الإنسان بيصوم احتياطي يقول لك استجايز يكون من رمضان هذا نوع من التنطع ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك.
نعم.
الأصل إحنا لنا أمر ظاهر حدده لنا الرسول نعمل بالظاهر قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا رأينا الهلال علينا أن نصوم. الخلاف اللي ورد بين أهل العلم هل هذا يخص أهل كل قطر ولا يشترك فيه كل البلاد الذين اجتمعوا في جزء من الليل. الأقرب أن المفروض أن البلاد اشتركوا في جزء من الليل أن يصوموا ويفطروا جميعا مع بعضهم
واحد.
لكن هنا مسألة أنا عايز أقوله مسألة هل دي محل اتفاق ولا خلاف؟ لا محل خلاف. من زمن ما من زمن الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس ارتأم صمص برؤية معاوية في الشام وقال النبي قال صم لرؤيته وأفطر لرؤيته. فمن هنا ارتأى بعض أهل العلم أن الأصل أن كل بلد رؤيته الخاص. فإن كان الراجح في الجملة أن هو الكل يصوم حين رؤية الهلال في أي دولة مسلمة تشترك مع الأخرى في جزء من الليل هذا هو الراجح. لكن لو أخذ السلطان بغيرها بالرأي الثاني وكذلك فالأصل في هذا أنك تصوم مع بلدك.
عندنا قاعدة في هذا المقام أن قول الإمام مرجح للخلاف.
نعم.
يعني إذا كانت مسألة هناك فيها خلاف وتبنى الإمام إمام المسلمين أو رئيس الدولة أو المفتي أو نحوه إذا تبنى أحد القولين في المسألة وألزم عامة الناس بالأخذ بما قال فقوله مرجح للخلاف ما دام أنه خلاف معتبر.
أيوه خلاف
ما دام أنه خلاف معتبر من خلاف التنوع.
نعم.
وهذه المسألة من خلافات التنوع.
نعم.
من خلاف التنوع ليس خلاف تضاد.
نعم
خلاف
بارك التنوع. الله فيك يعني عشان بسيطة وشديد خلاف تنوع يعني خلاف في فهم الدليل. فهنا الأدلة بعض العلماء فهمها على إنها تجيب على الكل والبعض فهمها كسيدنا عبد الله بن عباس إنها تخص إيه الدولة كل القطر برؤيته. الأصل أنا أشوف ما شفتش يبقى خلاص مش أصوم. فهذا المقام. فلكون إن الخلاف هنا خلاف تنوع خلاف في فهم الدليل في الأصل. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون بأن الأصل الإنسان يصوم مع الجماعة مع جماعة ما ينفعش احنا عيد مع بيبقى بعض الناس صايمة واحد ايه شاذ في هذا إلا من تبنى قول خلاف هذا فيكون في نفسه دون أن يحدث فتنة. لكن الأصل بهذا صومكم يوم تصومون فتصوم مع الناس وتفطر مع عموم الناس في هذا المقام وليس عليك أدنى حرج في هذا.
نعم. بعض الناس عادل يعتبر أن شهر شعبان هو نهاية الحول المالي للزكاة.
نعم.
فهل في هذا ما يسنده من الناحية الشرعية؟
نعم.
يعني يجعل شهر شعبان نهاية حول مالي ويخصه بذلك هل في هذا أصل وهل من اتخذ شعبان نهاية حول مالي متعمدا أن يخرج الزكاة في رمضان
نعم.
هل ينصح بغير ذلك ولا هذا له أصل شرعي؟
نعم بارك الله فيك. هو طبعا مسألة دي من زمن والناس حريصين على أن يجعلوا الزكاة في رمضان على اعتبار الأجر في هذا المقام، لدرجة أنه ثبت عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول للناس أدوا هذا في أول رمضان، أدوا من كان عليه دين فليؤديه، فهذا شهر زكاتكم. على اعتبار أن كثير من الناس حولها في هذا، أو اللي خد دينه بيأديه، لكن الأصل في هذا المقام أن الإنسان الزكاة تجب عليه في يوم الحول في يوم، فما يكونش أنت لو الواحد حوله مثلا في رجب وما خرجش الزكاة واستنى رمضان، لو هو مات في الفترة دي
عليه دين،
يلقى له مانع زكاة. مش حاجة بسيطة، مانع زكاة ده يعذب يوم القيامة بعذاب كبير في هذا المقام. فعندئذ الأصل أنك تخرج الزكاة يوم الحول اللي عليك، اللي هو ما يعد عليه سنة مالية. فإذا وفق رمضان الحمد لله، فما بها ونعمت. وبعدين الناس محتاجين ان الاغنياء احوال الحول يختلف، بحيث بعضهم في رمضان بعضهم في شعبان، فالفقير يجد عونا له في جميع اوقات السنه. فالاصل في هذا من كان من ربط حوله برمضان وبقى كل سنه بيحسب حاسب على رمضان وبقى ماشي خلاص. لكن انت لو انت عارف الحول قبل رمضان ما ينفعش، طب لو بعد رمضان ينفع تعجل به؟ يجوز، وان كان الاولى انك تتركه
إلى موعده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير.
أمين يا رب.
فضيلة الشيخ عادل، إذا أردنا أن نضع روشتة سريعة جدا يستطيع المسلم من خلالها أن يلتزم الجادة استقبالا لشهر رمضان، كيف يمرن نفسه على الطاعة؟ كيف يعني يعد نفسه لاستقبال هذا الشهر الفضيل؟ وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان، شهر الخير والبركات. مضى من شعبان أيام ولا زال الناس في غفلة عن دخول هذا الشهر الكريم وعن دخول هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، ونسأله سبحانه كما سلمنا لشعبان أن يسلمه لنا، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يتسلمه منا خالصا متقبلا. لو أردنا أن نضع روشتة سريعة جدا جدا للمسلمات وللمسلمين في كل بقاع الأرض، كيف يهيئ المرء نفسه لاستقبال موسم الطاعة، موسم شهر رمضان؟
نعم بارك الله فيك. الإنسان يهيئ نفسه أفضل كما نص العلماء، أفضل ما يستعد به الإنسان لمواسم الطاعات التوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. التوبة الصادقة بمفهومها الصحيح مش بمفهومها الخاطئ، لأن في حاجة اسمها تصحيح التصور عن التوبة. كثير من الناس فهم ان التوبة ان هو يزهق من المعصية فيتوب شوية وبعد كده يرجع، او يتوب في وقت الموسم وبعد الموسم ما يخلص عامل حسابه يرجع للمعصية، يعني بنسميه عامل نفسه تائب مش تائب على الحقيقة، لان التائب لازم يقلع عن الذنب. طب التوبة فيها شقين مهمين جدا. الشق الاول انني ابتعد عما لا يحبه الله وأعود إلى ما يحبه الله، أمتثل ما يحبه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالأصل أننا من ضمن استعدادي لمواسم الخيرات أننا أقلع عن المعاصي إقلاعا حقيقيا حقيقيا، أغلق الأبواب عليها ما سيبش باب متوارب، ثم أعود إلى ما يحبه الله بامتثال الأمر. إذا الإنسان امتثل الطاعات المطلوبة منه، الصلاة في أوقاتها وراعى أنه يتقرب إلى الله بعدها بالنوافل إلى غير ذلك، فسيمتلئ القلب نورا، فعندئذ المعصية لن تجد سبيلا إليه في هذا المقام. يبقى أول شيء التوبة الصحيحة الشاملة الكاملة. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله
توبة
نصوحة شاملة خالصة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص على التوبة الصادقة بمعنيين، معنى أنه يعزم على أو يترك جميع المعاصي، يعزم على عدم العودة إليها، ثم يعود إلى فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويمتثل. درب نفسك. أفضل شيء تعمله في مواسم الطاعة إيه؟ قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
فأحب شيء
فرائض. أنت فين الفرائض؟ لسه لغاية دلوقتي مقصر في الفريضة،
تبحث عن النافلة كيف؟
وتبحث عن النافلة كيف في هذا المقام؟ فرض الذي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن ضبط الفريضة ده الأساس، الركن الأساس. عود نفسك من دلوقتي الفرائض في أوقاتها، وأضبط الفريضة كما أراد الله. من إيه بقى؟ من إقامة الصلاة خشوع وعبادة ووقتها، والراجل ينزل يصلي في المسجد وما يضيعش الصلاة وما يجيبش الصلاة صلاة الفجر لغاية ما الشروق يطلع ويروح يصلي في الصلاة في موعدها. التزام الفرائض كما أراد الله. بعد ما يلتزم الفرائض يسعى إلى الترقي بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى توبة التزام فرائد ترقي بالنوافل يجب خيرا عظيما بإذن الله عز وجل.
نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا جميعا لاستقبال هذا الموسم الكريم. أيها الأحبة الكرام، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمة من هذا الشهر الفضيل، نتحدث عن أحكام الصيام وآدابه وما يلزم المسلم في شهر رمضان. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.